بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: الذين يرون تأخير الصلاة إلى آخر الوقت يستدلون بحديث أن جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فعلى هذا لبيان الجواز، أما تحري ذلك دائما لغير ما عذر فإن هذا شأن المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، أي يؤخرون الصلاة إلى عن وقتها إلى قبل غروب الشمس ينقرون الصلاة. فمثل هذا زجر شديد، لهذا قلنا يأثم من تحرى ذلك وتعمده لغير ما عذر. أما في حالة العذر فنعم وقت الصلاة حتى ينتهي وقت الأخرى، حتى يدخل وقت الأخرى أعني، وهكذا إلى الصبح مع الظهر، لها أول ولها آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال الحافظ: مناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود، أي أن الذي يسجد على عمامته أو يضع بعض طرف، يضع طرف عمامته تحت جبهته سجد على عازل، كما أن الذي يصلي في خفيه يصلي على رجليه على قدميه عازل عن مساس الأرض، هذا لا يخل بالصلاة. ليس مقصوده الآن ما يتعلق مستحبات الصلاة أن يصلي في نعليه، فأبواب المستحبات عاتية، إنما هذا مقصود في هذا الموضع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعضاء، لا يعني بها أنها لابد أن تباشر الأرض، ولكن تباشر الأرض هي أو ما هو عليها مما لا يخل عزله لها، بينما لو رفع قدميه منذ أن سجد إلى أن انتهى ما يعتبر سجوده، كما لو رفع يديه وسجد على جبهته بدون وضع يديه لا يعتبر بسجوده، كما لو سجد على يديه ورفع جبهته لا يعتبر بسجوده، لا بد أن يسجد على الأعضاء المذكورة، والأنف تبع للجبهة. قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيها نجاسة. هذا الاحتمال جاء من السنة ما يدل عليه، أو هذا الحمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فينظر في نعليه، فإن رأى فيهما خبثا أو قال أذى فليمسحه ويصلي فيهما. أما إن كان فيها خبث أو أذى ولو لم يكن نجاسة فلا يجوز له أن يلوث المسجد بذلك، قال ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات. كلام ابن دقيق العيد مردود عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا المجوس، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يدل على الوجوب لولا أنه صلى حافيا ومنتعلا فصرف الوجوب إلى الاستحباب المؤكد. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه. وقوله إنما هي من الرخص قول غير صحيح، فهي من المستحبات لا من الواجبات ولا من الرخص. وقد أجمع العلماء على شرعية الصلاة بها، حتى بعض الزيدية يرون ذلك، وهم إجماعهم أو وفاقهم لا يعتبر به، إنما ذكرنا هذا ليعلم أن إنكارهم مبني على جهل بمذهبهم فضلا عن جهلهم بالسنة. ولا يشترط أن تكون النعل في نعليه خاص بالنعال، فقد جاءت أدلة في الخفاف، ما كان ينزعون خفافهم 3 أيام ولياليهن في السفر ويوم ليلة في الحضر. هذا شامل للنعال والخفاف سواء كانت من الجلد أو غيرها بالشروط المعلومة. ولا يعني أن الصلاة في النعال سنة وأن الصلاة حافيا ليس بسنة يكون خالف السنة، كل سنة. الصلاة في النعال سنة مستحبة للحديث المذكورة، والصلاة حافيا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حافيا، والأفضل مع عدم الفتنة وتمكنه من الصلاة منتعلا أن يصلي منتعلا عملا بالأفضل والمستحب أكثر. وقوله يصلي في نعليه قال نعم يدل على الاستمرار، لو قال أصلى في نعليه قال نعم محمولة لأنه صلى، يحتمل المرة والأكثر. أما يصلي بلفظ المضارع يدل على الاستمرار، وهو شامل لصلاته في مسجده وفي خارج المسجد. ومن قيد الصلاة في النعال في مسألة الحر، فيما إذا كان في الحر الرمضاء تقيه الرمضاء أو كان كذلك في البر، كل هذا بلا دليل، هذا عام في المساجد وفي غيرها. وفيه دليل على السؤال عن الواجبات والسنن وعدم احتقار السنن كما يفعل بعض الناس، فتعجب من قوله هي سنة ما هي إلا سنة، هذا لا ينبغي أن يصدر الكلام على السنة بمثل هذا التصدير. فرق بين ما يقول هذا واجب وهذا سنة، أما ما هي إلا سنة كالمحتقر لها والرأي أنها ليست مما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم السنة يا أخي وأحبها، أو ما تريد أن تفعل إلى الواجب الواجب التقرب إليه به أفضل إلى الله عز وجل، والسنة أيضا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوافل الطاعات والسنن والأعمال أعمال البر. ففي الحقيقة هذا تزهيد في الخير. قلنا لا مانع أن يقول إنسان هذا واجب هذا سنة، هذا على أن السنة قد تطلق على الطريقة وعلى الشرع كله، لكن إذا أطلقت بمقابل الواجب أريد بها ما دون الواجب من الحكم. في مجموع الفتاوى 22121 سئل عن الصلاة في النعال، في النعل ونحوه، ونحوه كالخف خفاف ومكان الجوارب ونحوه، فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب. هذا رد على من؟ على ابن دقيق العيد، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، يعني هذا الحديث الذي عندنا متفق عليه. وفي السنن عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم يخالفوهم، وجاء بلفظ المشركين وبلفظ المجوس ظاهر، فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، ومخالفة اليهود واجبة إضافة إلى الأمر فخالفوهم صلوا في نعالكم أمثال هذا. إلا أن الصارف لهذه الأوامر القوية صلى حافيا ومنتعلا، لو لم يكن مثل هذا الحديث يصرفه لقيل بالوجوب حتما. قال: وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر. لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، إن أسفل النعل محل تكرار ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين. فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة كذلك هذا، وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصلاة في الصحيح، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد. وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. كلام جيد. هو يقول لم تكره باتفاق المسلمين، وأيضا تشرع باتفاق المسلمين، الاتفاق قائم على شرعيتها والاختلاف في استحبابها، فمنهم من يقول بالإباحة كابن دقيق يعني الرخص، ومنهم من يقول بالاستحباب كغيره وهو الصحيح. ما مناسبة إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث في شروط الصلاة وما يتعلق بهذا الجانب؟ أحسنت، يعني بيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء لا يلزم منه مباشرة البشرة للأرض، وإنما المقصود مباشرتها بما يستطاع مباشرتها بما هو لازم ذلك. إذا صلى في نعليه لا يستطيع أن يباشر بقدميه الأرض، وكذلك لا يستطيع أن يباشر بركبتيه الأرض، فيكف الثوب عن ركبتيه، أو يكف الثوبين الثوب والسراويل، وهكذا. ومما يؤيد ذلك قوله: ولا أكف شعرا ثوبا ولا شعرا. تفضلوا وفقكم الله.